والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الاستشهاد الثاني في قيام الإمارات نقابة قطع الطريق بنقابة التمديد والتعبير يقع في تعيين الصياغة التشريعية التي تفي وتكفي لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي، حيث قيل بأن صياغة التنزيل لا تكفي بذلك، لأن التنزيل إنما يخص بلحاظ الآثار التي تكون بيد المولى. وأثر التنزيل والتعبير إنما هما عقليان وليس بيد المولى، فكيف ينزل الأمارة منزلة قاب في أثر التنزيل والتعبير؟ يعني أن أثر التنزيل والتعبير ليس من المولى بل هو من العقل. ولهذا بعض العلماء حاولوا أن يحل المشكلة بصياغة أخرى، قالوا بأن تسمية الأمارة إنما هي بصياغة جعل الحكم المماثل. قلنا بأن هذا الصياغة وإن كانت تحل هذه المشكلة لكنها تورطنا بمشكلة أخرى، ولهذا تحول أمير بناهين رضوان الله عليه تحول إلى صياغة أخرى نظرية أخرى، وهي نظرية جعل الظن علما نفس الطريقية، فيقول بأن معنى جعل الحجية للعمارة يعني أن الشارع جعل ظن الناشئ من الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي، وبعد أن جعلها علما بعد إذن يحكم فيها العقل بالمنجزية والمعذرية، لأن العقل يحكم بالمنجزية والمعذرية في كل علم سواء كان علما إسلاميا أو فقه أو علما. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه أساسا هذا الاختلاف في الصياغات الاعتبارية لحل هذه المشكلة كلها هواء في كلام، أصلا لا داعي لهذا الاختلاف والداع لحل هذه المشكلة، مشكلة كيفية صياغة التشريعية التي تفي لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنزيل والتعبير. لأن النقطة الأساسية لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي، يعني النقطة الأساسية لترتب التنزيل والتعبير على الأمارة رغم أنها غير قطعية، النقطة الأساسية في ذلك ما قلنا من أن يصلنا اهتمام المولى بهذا الحكم المشكوك إلى درجة بحيث أنه يريده على فرض وجوده، يريد أن الشرع يريد هذا الحكم على فرض وجوده حتى في فرض الشرع. متى ما بلغنا هذه الدرجة من الاهتمام بالحكم بهذا الحكم المشكوك كفى ذلك للحكم بالتنزيل والتعبير عقلا، سواء كان ذلك بصياغة التنزيل او بصياغة جعل الظن علما نفس الطريقية او بصياغة جعل الحكم المماثل بأي صياغة كان. ما دام هذا الحكم الظاهري يعبر عن اهتمام المولى بهذا الحكم على تقدير وجوده، هذا الحكم حكم مشكوك، مشكوك انه موجود او غير موجود، لكن الحكم الظاهري يقول لنا بان هذا الحكم على تقدير وجوده فهو مهم جدا، فهو مهم جدا بحيث ان الشارع يريده رغم السياج. ما دام ان الحكم الظاهري يعذر على ذلك، يعذر على هذا الاهتمام المولدي، ففاد ان تجيه الخروج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان والدخول في التنجيز. اذا فالمشكلة محلولة من اساسها، ما بحاجة الى صياغة معينة. اي صياغة عبرت عن هذا المقدار، يعني عبرت عن هذا الاهتمام، كفى ذلك لحد المستوى. نعم الاختلاف في هذه الصياغات قد تؤثر اثار اخرى، يعني ان الصياغه تجعل التجيه هل هي بصياغه التنزيل او بصياغه جعل الحكم الماثل او بصياغه جعل الظن علما، هذا الاختلاف قد يترتب عليه اثار اخرى من قبيل ما سياتي في قيام العماله مقام القطع الموضوعي. قد يظهر اثر هذا الاختلاف في صياغه الجاعه في صياغه جعل التجيه، قد يظهر اثر الخلاف في هذه الصياغات في انه هل تقوم العماله مقام القطع الموضوعي او لا، او في مواضع اخرى قد تاتي في من خلال ابحاثنا القادمه في هذه الرسوم. اما من زاويه حل هذه المشكله، من زاويه حل من زاوية حل مشكلة ترتب التوجيه والتعذير على الأمارة، رغم أن الأمارة غير قطعية، أي صياغة من الصياغات التشريعية تكفي لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التوجيه والتعذير؟ نقول كل هذه الصياغات تكفي ما دامها تعذر عن اهتمام المولد، ما دامها تعذر عن اهتمام المولد كل هذه نعم. قد يترتب بعض الآثار على هذا الخلاف في أبحاث قادمة، أما في هذا البحث لا فرق بين هذه الصياغات نهائيا. بحث العمارة يقول: والصحيح أن قيام العمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز وإخراج مؤداها عن قاعدة قبح العقار بلا بيان على تقدير القول بها، على تقدير القول بهذه القاعدة، إنما هو خبر قولي إن قيام العمارة، إن قيام العمارة مقام القطع الطريقي، إنما هو بإبراز اهتمام المولى عليه السلام، إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتكليفه على تقدير ثبوته كما تقدم. هذا الدور الذي يلعبه الحكم الظاهر دائما، وهو دور تعليم الملاكات الواقعية الأهم. فمتى ما عبر الحكم الظاهري عن هذا الاهتمام كفى لفصول التنجيم رغم كون الأمارة غير قطعية، إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتكليفه على تقدير ثبوته كما تقدم. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، هذا المهم بأي صياغة كان، ما دام أنه يبرز اهتمام المولى بهذه الدرجة يكفي. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري ان يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، لان هذا هو جوهر المساله. واما لسان هذا الابراز وصياغته وكون ذلك بصياغه تنزيل الظن منزله العين، او جعل الحكم المماثل للمؤدى، او جعل الطريقيه، هذه المسالك الثلاث التي اشرنا اليها، مسك التنزيل ومسك جعل الحكم المماثل ومسك جعل الطريقية، هذه الصياغات فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي، يعني في السبب، يقصد الملاك الحقيقي يعني سبب حل الإشكال، يعني نقطة حل المشكلة، وهي نقطة حل المشكلة عبارة عن ما قلنا من اهتمام إبراز اهتمام المولى لحكم الواقعية المشكلة، فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي، وإنما هو مسألة تعبير فحسب، وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولوي المذكور، لأن هذا هو المنجز في الحقيقة. إلى هنا انتهينا من بحث قيام الأمارة مقام القطع الطريق. وأما البحث الثاني يعني البحث في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، قلنا أن المقصود بالقطع الموضوعي هو القطع الذي أخذ في موضوع حكم من الأحكام، لا في موضوع نفس الحكم المقطوع، بل في موضوع حكم آخر. يعني أنه قال مثلا إذا قطعت بكذا سواء كان شيئا خارجيا أو كان حكما شرعيا، إذا قطعت بكذا وجب عليك كذا، وجب عليك بوجوب آخر. فهذا القطع سيكون قطعا موضوعيا لا بالنسبة إلى مقطوعه، لأن القطع كل قطع بالنسبة إلى مقطوعية فرضية. هذا القطع سيكون قطعا موضوعيا بالنسبة إلى ذات الوجوب الذي أخذ هذا القطع في موضوعه. فإذا قال إذا قطعت بكل ما أحكمان البعضين وزنت غراقتي، أو حتى إذا قال حرم شربه، إذا طبعا هذا حتى إذا سيكون المكان افتراضيا لأنه الفتوى الشرعي لم يقيد بالقاض، لكن لو على فرض أن الشارع لم يكن حرم الخمر بذاته، وإنما حرم الخمر المقطوع بكونه خمرا، إذا قيد أخذ قي القاض في موضوع حرمة شرب الخمر، بحيث لم يكن ذات الخمر بما هو خمر حراما، بل الخمر بما هو مقطوع خمر ليس كان حراما، إن كان هكذا لكان هذا القاض قطعا موضوعيا. وعليه فيقع الكلام فيما إذا جاءتنا أمارة بدلا عن هذا القاض، فهل يترتب عليه الحكم الذي يترتب على القطع الموضوعي؟ الحكم الذي يترتب على القطع الموضوعي إذا كان الحكم الذي فعليته منوطة بحصول هذا القطع بعد أكبر. وبحث أن دور القطع الموضوعي هو توليد الحكم، بمعنى إبلاغ الحكم وإيصاله إلى حد الفعلية. ما لم يحصل هذا القطع هذا الحكم ليس فعلي، كما أن وجوب الحج فعليته منوطة بالاستطاعة، أليست الاستطاعة أخذت في موضوع وجوب الحج؟ عندئذ لو أخذ القاض في موضوع حرمة الخام لكان هذا القاض بمنزلة الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، كيف أن الاستطاعة دخيلة في وجوب الحج؟ لولا الاستطاعة وجوب الحج ليس فعليا، ما عدا وجوب الحج. كذلك لو أخذ الشارع القطعة بالخمرية في موضوع حرمة شرب الخمر أصبح حال هذا القاض كحال استطاعة، فسوف لا تكون هذه الحرمة فعلية إلا بحصول هذا القاض. عندئذ بدلا عن هذا القاض لو قامت أمارة، لو قامت أمارة لم يقطع بكون هذا الماء خمرا، لكن هنا أصل بينة أو خبر ثقة بناء على حجية خبر ثقة الموضوعات، دلت هذه الأمارة على أن هذا الماء خمر، وهذه الأمارة لم تورث لنا القاض، لكنها حجة شرعا. هل تكفي هذه الأمارة لترتب أثر القطع الموضوعي؟ أثر القطع الموضوعي هل يترتب على هذه الأمارة أو لا؟ هل أن هذه الأمارة تولد ذلك الحكم، يعني توصله إلى الفعلية إلى حد الفعلية أو لا؟ هنا يفصل السيرسي رضوان الله عليه بين نحوين من القطع الموضوعي، وإن كان التفصيل الوارد في ألسنة الأصحاب بنحو آخر، التفصيل الوارد في ألسنة الأصحاب أنهم فصلوا بين القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية والقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية. هذا تقسيم للقطع الموضوعي إلى قسمين: القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية، ورغم أنه موضوعي لكنه مأخوذا على وجه الطريقية، وقطع موضوعي مأخوذ على وجه الصفتية. هذا التقسيم الظاهر أنه موروث من قبل الشيخ الأنصاري، لعل أول من بدأ بهذا التقسيم للقطع الموضوعي هو الشيخ الأنصاري، وبعد ذلك تبعه غيره من صاحب الكفاية وتلامذة صاحب الكفاية، كلهم ذكروا المدنيين والآخرين قد تسجدوا، كلهم ذكروا هذا التقسيم، تقسيم القطع الموضوعي إلى قطع موضوعي مأخوذ على وجه الطريقية والقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية. والغريب أنهم هم احتاروا في كيفية تفسير ذلك، ما معنى القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية، وما معنى القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية. هناك عدة تفاسير الفرق بين هذين القسمين من القطع الموضوعي، حتى أن التفسير دار الله عليه في تقرير رحلي يذكر عدة وجوه للفرق بين القطع الطريقي لمعنى هذين القسمين، يعني للتمييز بين القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية والقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية. وبعد ذلك يرفض جميع هذه الوجوه ويقترح وجهين آخرين من عنده لتفسير الفرق بين القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية والقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية. وعلى كل حال الثلاثي رضي الله عليه هنا أساسا يبدل هذا التقسيم بتقسيم جديد، بدلا عن نسيت أن أقول بأن المعروف عندما قسموا القطع الطريقي هذا القطع الموضوعي إلى قطع موضوعي مأخوذ على وجه الطريقية وقطع موضوعي مأخوذ على وجه الصفتية، فقال بأن القطع الموضوعي إذا كان مأخوذا على وجه الطريقية فيكون مقام القطعي الموضوعي، فالأمارات تكون مقامه الأمارات تكون مقام هذا القطع إذا تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية. أما إذا كان القطع الموضوعي قطعا موضوعيا مأخوذا على وجه الصفتية فالأمارات لا تكون مقامه. هكذا تصل قالوا بأن الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية ولا تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية. الثلاثي رضي الله عليه أساسا يبدل التقسيم بنحو آخر، سواء طابق هذا التقسيم مع ذات التقسيم أو لم يطابق، لأن هناك من احتمل أن يكون مقصود الأصحاب في الحال في هامش كفر البحث يحتمل هذا الاحتمال، يحتمل أن يكون مقصود الأصحاب بتقسيم القطع الموضوعي إلى قطع موضوعي مأخوذ على وجه الطريقية وقطع موضوعي مأخوذ على وجه الصفتية، يحتمل أن يكون مقصود الأصحاب بهذا التقسيم هو هذا التقسيم الذي يقترحه الآن في الإشارة هنا يقسمه. فهذا التقسيم أحد محتملات مقصود الأصحاب بذاك التقسيم، هذا وإن كان في الإشارة أصلا ما يعبر به القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية والقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية، هذا المصطلح ما يجيبه نهائيا. هل هذا التقسيم بهذا التعبير بتعبير القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية ثالثا والمأخوذ على وجه الصفتية ثالثا، هذا ما يجيبه أصلا، بشكل آخر يقسم، لكن هذا التقسيم الذي يذكر فيه الشريف أحد محتملات مقصود الأصحاب بتقسيمهم للقاطع الموضوع إلى مأخوذ على وجه الطريقية ثالثا وإلى مأخوذ على وجه وتسبيه تعالى كالكفران. وعلى كل حال وان كان انا وجدت قليلا على انهم لا يقصدوا هذا المعنى ورويت بالسيد الحائل على كل حال حتى سواء كان هذا هو مقصود الاطفال او لا، هذا احد محتملات مقصود الاطفال. المهم ان سيد الشهيد بدل التقسيم هذا التقسيم سواء طابق في واقعه لمراد الاطفال او لم يطابق في واقعه لمراد الاطفال. السيد الشهيد يقسم القطع الموضوعي بنحو اخر سواء طابق مقصود الاطفال بذلك التقسيم او لم يطابق. السيد الشهيد يقسم القطع الموضوعي الى القطع الموضوعي الذي اخذ في موضوع الحكم بما هو منجز ومعذرون لا بما الله كاتب ان شاء الله. هذا شكل القطع الموضوعي، القطع الموضوعي الذي اخذ في موضوع الحكم لا بما الله كاتب، يعني لا بما هو قاطع بمعنى الكاتب تماما، لان القاطع هو تشبه التمع، القاطع هو عين تشبه التمع، لا بما هو كاتب تام، بل بما هو منجز ومعذرون. وهذا هو الذي عبر عنه السيد الشهيد في الحلقة الماضية انه انما ذكر القاطع من باب المثال بما لانه ابرز مصادق المنجز والمعذر. من باب المثال ذكر القاطع والا لا نقصد أنه حتما إذا قطعت بكون الشيء خمرا، لكنما قال على فرض هذا المثال، على فرض أنه قال إذا قطعت بكون الماء خمرا فأرقه مثلا، لا يقصد بقوله إذا قطعت يعني حصوص القاطع بمعنى الكاتب التام، بل يقصد لو تنجز عليك، يقصد كل منجز. والقاطع أبرز مصادق المنجز، ذكر القاطع من باب المثال من باب اختيار أبرز المصادق. فهذا قطع موضوعي لكنه اخذ في موضوع الحكم لا بما هو كاتب تام بل بما هو منجز ومحذرون. هذا هو القسم الاول من القطع. والقسم الثاني هو القطع الموضوعي الذي اخذ في موضوع الحكم بما هو كاتب تام، القطع بما هو كاتب تام اخذ في موضوع الحكم. قصد بقولي اذا قطعت بكون الماء خمرا فعرفه قصد بالقاطع حقيقة معنى القاطع عن الكشف التام، لا بما هو منجز ومعذر حتى وان لم يكن قطعا، بل قصد بذلك حقيقة معنى القاطع الذي يساوي الكشف التام. هذا هو القسم الثاني. الذين يقول فيه حتى هذا كما قلت لكم بأن هذا أحد محتملات مقصود الأصحاب بتقسيم القاطع إلى قطع بل موضوعي أخذ على وجه الطريقية، الأول الذي يكون بما هو منجز ومعذر يكون مأخوذ على وجه الطريقية، والثاني الذي هو بما هو كاتب تام بل يكون هو على وجه الصفاتية. هذا أحد السيد الحاري احتمل ان هذا هو مقصود الاصحاب بذاك الفصل، لكن على كل حال سؤال كان هذا هو مقصوده او لا. السيد في رضوان الله عليه يفصل في قيام الاماره مقام القطع الموضوعي بهذا التفصيل، يقول بانه اذا كان الحار قطعا مأخوذا في موضوع الحكم بما هو منجز ومعذر لا بما هو كاشف تام بل بما هو منجز ومعذر، فالأمارة تقوم مقامها، وذلك باعتبار أن الأمارة تنجز وتعذر، لأن المقصود بالقاض حسب الفرض هو بما هو منجز ومعذر، إذا فكل منجز ومعذر يقوم بهذا الدور يترتب عليه نفس الحكم. إن كان مقصود المولى بقوله إذا قطعت بكون الماء خمرا فأرقه، إذا كان يقصد بذلك أنه إذا قطعت لا بمعنى أنه إذا حصل لك كشف تام، بل بمعنى أنه لو ثبت لك ولو بإثبات تمجيدين وتعبيرين، لو ثبت لك ولو تعبدا أن هذا خمر فأرقه. إن كان مقصود المولى وهذا يعني كان القاطع من القسم الأول فمن الطبيعي انه لو ثبت الخمر بالاماره لا بالخاص، لو ثبت ان هذا الواقع خمر باخبار ثقه او ببينه لترتب عليه نفس الحكم بوجوب الاراقه، لانه كان يقصد اذا قطعت يعني اذا ثبت ولو اثباتا تعبديا، والاماره تفسد الاماره تكون حجه تكون منجزا ومعذبا. وبعباره اخرى ان دليل حجيه هذه الاماره ستكون وارده من نوع الورود الموثق، دليل حجيه هذه الاماره سيكون واردا على دليل حكم هذا القطع الموضوعي، لان دليل حكم هذا القطع الموضوعي ماذا يقول؟ يقول اذا قطعت بكون المائع خمرا تعرفه، هذا دليل حكم هذا القطع، حكم هذا القطع الموضوعي. ما هو موضوع هذا الحكم المطروح في هذا الدليل؟ موضوعه هو القاط بكون خمرا. ما المقصود بالقاط حسب الفرض في هذا القسم الاول؟ حسب الفرض في هذا القسم الاول المقصود بالقاط هو مطلق المنجد والمعذب، وانما ذكر القاط من باب المثال من باب انه ابرز مصادق المنجد والمعذب. اذا فموضوع هذا الحكم هو المنجد والمعذب، موضوع هذا الحكم المطروح في هذا الدليل في دليل حكم القطع الموضوعي، موضوع ذلك هو المنجد والمعذر. ياتي الى الدليل الذي جعل الأمارة حجة، جعل هذا الخبر الذي دل هذا الخبر الثقة او البينة التي دلت على ان هذا الماء خمر، الدليل الذي دل على حجية هذه الأمارة يجعل هذه الأمارة منجدا، يجعل الأمارة حجة. عندما صارت الأمارة حجة يعني صارت منجدة ومعذرة، يعني تولد فرد جديد لموضوع دليل حكم القطع الموضوعي. يعني قبل ما يصير هذه الأمارة حجة خب كان المنجد والمعذر لم يكن من مصادق المنجد والمعذر خبر الثقة، خبر الثقة لم يكن قبل أن يصير حجة من قبل الشارع، لم يكن خبر الثقة من مصادق المنجد والمعذر. بعد أن جعل الشارع تبارك وتعالى جعل خبر الثقة حجة، يعني أصبح خبر الثقة من مصداقا من مصادق منجد والمعذر، يعني أصبح من مصداقا من مصادق موضوع الحكم بوجوب الإراقة. يعني الحكم وجود العراق قلنا موضوعه ماذا؟ ما هو موضوعه؟ موضوعه هو المنجد والمعذر القاطع، فمعنى المنجد والمعذر لا معنى القاطع بشكل كامل. وعليه فسيكون عينا من قبيل عينا من قبيل الورود، يعني هذا ليس حكومة بل ورود، يعني انه حقيقة حصل مصداق جديد، حقيقة حصل مصداق جديد لموضوع وجوب الإراقة، لأن موضوع وجوب الإراقة صار هو المنجز مهما كان، وهذا صار منجزا، لأن موضوع وجوب الإراقة صار هو المنجز، وهذه العمارة صارت منجزا، صارت منجزا. إذا فتولد موضوعا حقيقيا، سبقنا ان قلنا بان الفرق بين الحكومه والورود ان الحكومه يتصرف في الموضوع اعتبارا، يوسع الموضوع او يضيق الموضوع اعتبارا، بينما الورود يوسع الموضوع او يضيق الموضوع او يضيق الموضوع حقيقه لا اعتبارا. فهنا
حقيقة توسع موضوع وجوب الإراقة، لأن موضوع وجوب الإراقة كان عبارة عن المنجز والمعذر، وحصل لنا فرض جديد للمنجز والمعذر. هذه العبارة صارت منجزا ومعذرا. لاحظتم؟ إذا فهذا ورود، يعني إذا دليل حجية هذه الأمارة يصبح واردا على دليل حكم هذا القطع الموضوعي، وبهذا الورود يتم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. هذا في القسم الأول، يعني في القطع الموضوعي الذي أخذ في موضوع الحكم بما هو منجز ومعذر لا بما هو كاشف تام. وهذا بخلاف ما إذا كان القطع الموضوعي من القسم الثاني، يعني إذا كان القطع الموضوعي أخذ في موضوع الحكم بما هو كاشف تام، يعني أن الشارع إذا قصد بقوله إذا قطعت بكون الماء خمرا فأرقه، قصد بذلك أنه إذا قطعت قطعا حقيقيا بمعنى الكشف التام، حينئذ يترتب عليه وجوب الإراقة. حينئذ هنا يقال بأنه الدليل الذي جعل الأمارة حجة جعله حجة، جعله منجزا ومعذرا، لكنه لا يترتب عليه القطع. والمفروض في هذا القسم الثاني ان المقصود بالقطع الموضوعي القطع ومعنى الكاشف التام، والأمارة بعد ان صارت حجة ما راح تتحول الى كاشف التام. الأمارة بالحجية ما تتحول الى كاشف التام. ولهذا بيان الورود عندئذ لا يتم، يعني في هذا القسم الثاني لا يصح ان يقول بان جميل حجية الأمارة جعلت الأمارة مصداقا للمصادق موضوع وجوب الإراقة، لان موضوع وجوب الإراقة في هذا القسم الثاني انما هو الكاشف التام، والأمارة انما دلت على حجية الأمارة بمعنى دليل حجية الأمارة انما دل على حجية هذه الأمارة بمعنى انها منجز ومعذر لا بمعنى انها كاشف تام. وعليه ففي هذا القسم مجرد قيام الدليل على ان هذه الأمارة منجز ومعذر لا يكفي لقيامها مقام القطع الموضوعي. في هذا القسم الثاني مجرد قيام الدليل على ان هذه الأمارة منجز ومعذر لا يكفي لقيام هذه الأمارة مقام القطع الموضوعي، بل يحتاج الى عناية إضافية، لا يحتاج الى نكتة زائدة. مجرد ان هذه الأمارة منجز ومعذر لا يدخله في موضوع وجوب الإراقة، لان موضوع وجوب الإراقة هو الكشف التام والقطع معنى الكشف التام. وعليه فنحتاج الى نقطة جديدة عناية اضافية في هذا القسم الثاني لقيام الامارة مقام القطع الموضوعي. النرد النائي قال بان العناية الاضافية موجودة، وهي عبارة عن جعل الظن علمان حسب مسلكه، حسب مسلكه على الطريقية. قال بانه الدليل الذي جعل الأمارة حجتان، كيف جعل الأمارة حجتان؟ حسب مسلكه يعني جعل الظن الناشئ من الأمارة علما، جعل الظن الناشئ من الأمارة علما. عندما جعل الظن الناشئ من الأمارة علما، وهذا جعل تعبدي اعتباري ادعائي على طريقة المجاز العقلي، جعل الظن علما على طريقة المجاز العقلي. عندما جعل الظن علما على طريقة المجاز العقلي يعني تولد مصداق اعتباري، هنا بعد مو مصداق حقيقي، هنا مصداق اعتباري كما في باب الحكومة لا في باب المرور. تولد مصداق اعتباري لموضوع وجوب العراق. لأن موضوع وجوب العراق في هذا القسم الثاني كان عبارة عن العلم بمعنى الكسب التام، وظن الناشئ من الأمارة صار علما لكن تعبدا يعني اعتبارا لا حقيقة، يعني من قبيل باب الحكومة، من قبيل جعل الظن، جعل الطواف في البيت صلاة، رأيت الآن أنه هذا لا بالتنجيزا بالاعتبار، بالاعتبار الادعاء الاستشكاكي، كأنه يعتبر الطواف بالبيت صلاة، هنا فكذا يعتبر الظن الناشئ من خبر السفاء يعتبره علما، إذا اعتبره علما عندئذ تتم الحكومة، لا يتم الورود هنا بل تتم الحكومة، يعني أن آثار العلم رتبها على هذا الظن، معنى جعل الظن علما مثلا في أنهم كل الآثار التي كانت تترتب على العلم الوجداني انت رتبها على هذا العلم الاعتباري، ومن جملة الآثار هو وجوب العراقة، فيترتب عليه وجوب العراقة. فعندئذ هنا يقول المرجنائي بأنه في هذا القسم تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي بالحكومة لا بالورود، ففي هذا القسم المرجنائي يؤمن بقيام أمارة مقام القطع الموضوعي غاية الأمر يقول بالحكومة لا بالورود، وسيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش في ذلك هل يقدر أن نطابق على العبارة. وأما البحث الثاني يعني بحث قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، فإن كان القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعي بوصفه منجزا ومعذرا، لا بوصفه كشفا تاما، هذا القسم الاول. فان كان القطع ماخوذا موضوعا لحكم شرعي بوصفه منجزا ومعذرا، يعني لا بوصفه كشفا تاما بل بوصفه منجزا ومعذرا، يعني ان كل منجز ومعذرا يكفي لحصول هذا الحكم لترتب هذا الحكم عليه. إن كان هكذا فلا شك في قيام الأمارة المعتبرة شرعا مقامه، لأنها يعني هذه الأمارة تكتسب من دليل الحجية صفة المنجزية والمعذرية، فتكون فردا من الموضوع، فرد حقيقي من الموضوع، ويعتبر دليل الحجية في هذه الحالة واردا، دليل الحجية في هذه الأمارة يعتبر واردا على دليل ذلك الحكم الشرعي المرتب على القاضي، لأن ذاك الدليل الذي رتب مثلا وجوب العراقة على القار قفد بالقار مطلق المنجز والمعذر، ومن جملة مصادقه هو هذه الأمارة بعد أن جعلها الشارع حجة، إذا فالدليل الذي جعل هذه الأمارة حجة ولد مصداقا جديدا لموضوع هذا الحكم لموضوع وجوب العراقة. بل ويعتبر دليل الحجية دليل الحجية دليل حجية هذه الأمارة في هذه الحالة واردا على دليل ذلك الحكم الشرعي المرتب على القاض، لأنه يحقق مصداقا حقيقيا لموضوعه، مصداق حقيقي إشارة إلى الفرق بين الورود والحكومة، تقول أن هذا توليد لمصداق حقيقي ليس توليدا لمصداق الاعتباري، فيصير ورود لا حكومة. وأما إذا كان القطع القسم الثاني، القسم الثاني من القطع الموضوعي هو هذا، يقول وأما إذا كان القطع مأخوذا بما هو كاشف تامون، لا بما هو منجز ومحذر بل بما هو كاشف تامون، فلا يكفي مجرد اكتساب الأمارة صفة المنجزية والمحذرية من دليل الحجية، يقول مجرد أن دليل الحجية جعل هذه الأمارة حجة بمعنى أنه جعلها منجزا ومعذرا، هذا لا يكفي لقيامها مقام هذا القاضي، لأن هذا القار الذي أخذ في موضوع الحكم قصد به الكاتب السام، والأمارة لا تتحول إلى كاتب سام بمجرد جعل الحجية لها. إذن فمجرد جعل الحجية لها لا يكفي.
يقول
فلا يكفي مجرد اكتساب الأمارة صفة المنجزية والمحذرية من دليل الحجية، لا يكفي ذلك لقيامها مقام القطع الموضوعي، فلا بد من عناية إضافية في دليل الحجية، لا بد من نقطة جديدة، خاصة بنقطة جديدة نجعل الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. عندئذ يقول وقد التزم المحقق النائم قدس سره بوجود هذه العناية الإضافية. بناء على ما تبناه من مسألة جعل الطريقية، فهو يقول إن مفاد دليل الحجية جعل الأمارة علما، وبهذا يكون حاكما لا ضاردا. أنا بعد شو حكومة من الدوري، وبهذا يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي، يعني دليل الحكم الشرعي المرتب على القاضي على القطع الموضوعي، لأن دليل الحكم الشرعي الذي مترتب على هذا القاضي موضوعه ما هو موضوعه القاضي على الكاتب التام، وهذا الدليل الذي جعل الأمارة حجة جعل الأمارة كاتبا تاما تعبدا اعتبارا، جعل الأمارة كاتبا تاما اعتبارا، يعني ولد له مصداق اعتباري، وهذه الحكومة، وبهذا يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي المرتب على القاضي، لأنه يوجد فردا جعليا وتعبديا لموضوع هذا الحكم، فيكفي حكمه إليه بالحكومة. هذا ما قاله المرجع النائب رضوان الله عليه، فكل شيء رضوان الله عليه يناقش ذلك، يكفي والحمد لله رب العالمين.